موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
الاتحاد بالمسيح وقراءة فكر لاهوتي المعاصر.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم من الأبد أمين. الاتحاد بالمسيح، الموضوع الغائب الذي أعاده إلى الوعي الكنسي الأب متى المسكين في أكثر من كتاب، والذي بسبب هذا الموضوع ضرب وأهين وشتم ووضع في موضع الدفاع عن النفس، ولم يدافع عن نفسه لأسباب تتعلق بفهمه للحياة الرهبانية بأنه راهب لا يدافع عن نفسه. لكن الموضوع ليس خاصا بإنسان، ولا هو خاص بشخص، وإنما خاص بالمصير الأبدي للإنسان. في الإنترنت كان في مقالة كتبها الأخ ماجد الراهب، ده صديق قديم أعرفه من أيام الكليريكية، عن النقد الخطاب الديني، وابتدى يلمس يعني في يعني على عجل الحياة وبدون تحليل دقيق الوضع في التعليم في خلال الحياة 50 سنة، مش بس 30 سنة أو 40 سنة في عصر الأنبا شنودة، إنما كان في نهاية عصر البابا كيرلس السادس. مشكلة تاريخية أولا، من ناحية إن إحنا كنا في بداية استرداد التراث الكنسي، كنا يعني معرفتنا بالتراث الكنسي من 50 سنة، ودي الإخوة اللي في الجيل المعاصر اللي هم يعني مستوى العمر ما بين 30 و40 ما كانش ياخد باله من دي. ما كانش عندنا غير كتاب علم اللاهوت النظري الأب ميخائيل مينا، وكتاب الأسرار الكيس السبعة، وكتاب إيسيدوروس الخريدة النفيسة، وبعض المقالات المتفرقة في مجلة الكارما، وبعد كده أخبار القديسين والشهداء اللي كانت بتنشرها مجلة مكتبة المحبة ومجلة المحبة، وبعض المقالات في مجلة مدارس أحد، بعضها كان في مستوى عالي جدا، مقالات الأستاذ أسا عبد المسيح، ومقالات الدكتور رهيب عطلة، والدكتور ويليام سليمان، وسليمان نسيم، وويليام الخولي، وغيرهم يعني. لكن ما كانش في ايدينا التراث الابائي. دي نقطة التحول، زي ما قلنا اكتر من مرة، جاءت بعد صدور كتاب حياة الصلاة الارثوذكسية سنة 55 56 57، وابتدى الوعي ينتبه لأن في دخل وتعليم أعمق من الأفراد اللي كانت موجودة في دينا. يعني إحنا ما كنا عايزين نرجع لتفسير كتاب المقدس، كان عندنا تفسير ماكنتوش بتاعة الإخوة، تفسير ويليام إد الأمريكاني، تفسير إبراهيم سعيد، الكتب اللي كانت بتطلعها الكنيسة الأسقفية دار النشر ومكتبة النيل المسيحية، وما كانش عندنا كتب أرثوذكسية الحقيقة. النقطة الثانية الجديرة بالتسجيل، واللازم الجيل الجديد يفهم ياخد باله منها، ان احنا في التراث الديني المسيحي ما كانش الحقيقة عندنا وعي بالأرثوذكسية، لان كان التعليم الكنسي بعيد جدا عن السرائر وعن الليتورجية. يعني ما عندناش كتاب عن الأفخارستية لحد النهاردة الا دراسة الأب متى المسكين، اللي فيها جانب تاريخي ولاهوتي مهم جدا عن تطور الممارسات الطقسية وتطور التاريخ الكنسي فهم الأفخارستية، وهو توقف عن الجانب اللاهوتي باب أنا ما أعرفهاش. فالجانب اللاهوتي جانب مهمل، ولذلك حتى في مقالات الأخ ماجد الراهب بيقول بنتكلم على لاهوت المسيح وعن الثالوث لا هو الحقيقة مش بس كان عن جهل. يعني أكتر حاجة كانت موجودة في إيدينا هي مثلا كتاب اللوط النظري، يجيب لك مثلا 143 آية من آيات العهد الجديد، إن المسيح ابن الله، إن مساوي الأب في الأمر إلى آخره، زي اللي كان موجود في كتب القس من نفس يوحنا أو بعض الكتاب المعاصرين في الأربعينات والخمسينات والستينات أيضا. فده وما كانش واعي بالجانب المستيكي، المستيكي اللي هو يعني الجانب اللي احنا بنسميه الجانب الصوفي أو العلاقة الشخصية بالمسيح. الموضوع اللي أبونا متى المسكين في الحقيقة هو أول من أشار لي في أكثر من كتاب وفكر من مقالة وفي أحاديث شخصية في بعض الأصوات زي كتاب عاد الظهور الإلهي. يعني مثل بسيط يعني كلنا عارفينه، إن في عيد الغطاس كنا بنتكلم ده عيد ثانية عيد ظهور الثالوث، وإن مسح يسوع بالروح القدس لم يكن ينال أي اهتمام خالص. إن يسوع صحيح عندما مسح في المعمودية موضوع كان غائب تماما. وأنا لما كتبت مقالة في مجلة مرقس لماذا اعتمد يسوع في السبعينات ونشرت المقالة، حكمت على هذه المقالة محاكمة سريعة عاجلة في مكتب وكيل الكليريكية، كان أستاذنا العظيم الدكتور وهيب عطا الله الأم غريغوريس بعد ذلك، وأطلق سراحي لسبب بسيط، إن كل الكلام اللي كتب المقالة كان من أثناسيوس وكيرلس، وكان اعتراض الأم شنودة بشكل خاص يعني على إن مين عارف إن دي كتابات كيرلس الكبير، فمين عارف، كان الرد عليها بسيط جدا يعني إن دي الكتابات دي موجودة باللغة اليونانية ومنشورة في أعظم جامعات أوروبا وأمريكا، وإن النصوص دي موجودة، وإن بيننا وبين الإكليريكية في دير للأباء الدومينيكان في العباسية يعني مشينا على الرجلين يعني 25 دقيقة توصل في دير الدومينيكان في مجموعة الأباء اليونانيين، وتمسك المجلد 72 و73 من مجلدات القديس كيرلس وتلاقي شرح إنجيل يوحنا. وكان إنجيل يوحنا الحقيقة ده الشيء المدهش، طالبت في جامعة أكسفورد سنة 1892، شوف 1892 مع 1977، شوف الفرق الزمني قد ايه. كانت بس مع ترجمة إنجليزية، وأنا لما رحت إنجلترا سنة 65 كنت أول مرة أشوف تفسير إنجيل يوحنا القديس كيرلس، فقريت بالإنجليزي وقريت باليوناني ودهشت للعقل، لأنه معروف في كتابات الآباء اسمه الشرح الإنجيل يوحنا. المهم بالذات موضوع مسح يسوع بالروح القدس لكي نمسح نحن أيضا فيه موجود في المقالة الثانية والثالثة ضد الأريوسيين القديس أثناسيوس، وما كانتش المقالة الثانية والثالثة ترجمة للغة العربية، ولذلك اتفقنا الحقيقة يعني في اثنين تحمسوا أثناء هذه المحاكمة وترجموا للمقالتين. أولهم كان الدكتور إيب عطا الله، هو كان إنسان حقاني كتير يعني حتى في الاختلاف مع الرأي، وواحد ما عرفش أخباره دلوقتي أبونا داود السورياني، واحد رهبان دين السوريان كان أصلا مع أبونا متى المسكين وانطرد من دير السوريان، أرجو أن يكون بخير وعافية. أقول علشان بس أوري أن في خلفية نفسية لعدم فهم حقيقة العلاقة الكيانية بيننا وبين المسيح. والموضوع ده الحقيقة كان محير جدا بالنسبة لي، إيه سر المقاومة؟ إيه ماذا يدير؟ إيه الضرر يعني اللي يحصل ليا وليك ولل كان طب صاحب القداسة البابا كيرلس وكان باقي لي يعني في الحياة الكنسية الصحيحة كان أبونا ميخيل إبراهيم. ففي جلسة اعتراف مع أبونا ميخيل إبراهيم بقول بعد ما تحكمت على ما تعتمد يسوع، فبقول له يعني بقول له مش عارف إيه المشكلة في إن يسوع مسح لكي يصير المسيح لكي نمسح نحن أيضا فيه، وكان التعبير الموجود عند كيروس الأورشليمي وكان موجود عند العلامة أورجيس عند كل، وهو هنا المشكلة مشكلة لغوية إن كل مسيح كريستوس باليوناني أوريجينوس وكيرولوس بيقول الأورشليمي الاثنين بيقولوا لكي نصير كريستوي اللي هي الجمع المذكر السالم لكلمة كريستوس مسحاء، وجاء نص المزمور نص مسحائي اللي هو الشعب يعني احنا مسحنا بروح القدس لكي نصير مسيحا مش المسيح لكي نصير مسيحا. وانا الحقيقة يعني كنت مندهش ايه السبب في هذا الهجوم وهذا الخوف والتردد في قبول هذا التسليم الابائي اللي يمثل جزء جوهري كبير جدا في سري العمودية والميرون ويصل اقصى درجة في التعبير عنه لاهوتيا في الافخارستية في سر التناول من الأصحاب المقدسة. السر في ان انا مرعوب او وان انا عايز هذا الكلام ينتشر وان يمنع من المنابر ولا من ولا ان يصل الى الحياة الروحية الأرثوذكسية. السبب ايه؟ الكلام مع ابونا ابراهيم هو كان انسان دقيق وطيب واللي يعرفوه طبعا يذكروا الطريقة الوديعة الهادية اللي كان يسمع بيها مشكلة يعني تهز الأعصاب وكان يرد رد رقيق وديع بس كده وإيده على كتفي وقال أصل أخ المشكلة هي إن لو هتبقى سلطان الكهنوتي يقيد، وضحك وابتسم. فأنا يعني ما فهمتش في الحقيقة، قلت له يعني ايه سبونا يقيد؟ قال لي يعني الناس ترتبط بالمسيح اكتر ما ترتبط بالكاهن. قلت له يا هو انت عندك سبب تاني؟ قلت له الأمانة انا ما اعرفش، عشان كده انا بقول لك. قال لي لا خليك ماشي في السكة دي الكلمة اللي المثيرة للاهتمام يعني، خليك ماشي في السكة دي والمسيح إلهنا هيرتب كل شيء للخير. ومشينا في السكة دي، وفي كل مرة أجد يعني صح أفتكر كلام أبونا ميخيل إبراهيم إن إحنا في الحقيقة لدينا رغبة في أن نترك المسيح خارج الكنيسة. أسباب بالثقافة المصرية، أسباب تتعلق بمحاولة وضع ترتيب طقسي يجمع الحياة الكنسية، لأن أكتر منفذ للسلطان الكهنوتي هو الطقس مش العقيدة. الطقس ترتيبات تدخل فيها الإرادة الإنسانية، وبالتالي تعطي الإرادة الإنسانية للإنسان الكائن يعني السلطان، يقول له اعمل كده وسوي كده إلى آخره. عشان أنا وضعت هذه الخلفية عشان بس نبقى عارفين لما نيجي نتكلم على موضوع الاتحاد بالمسيح يكون واضح قدامنا إن إحنا في محاولة لاسترداد التراث نمرة واحد، وإن الحقيقة في هنا عندنا سكتين. السكة الأولى هي سكة الآباء، السكة الثانية هي سكة التعليم المعاصر. سكة التعليم المعاصر الموجود في العظات وفي الشرايط وفي بعض الكتب ما لناش دعوة بيها، في الوقت الحالي يعني نتكلم على سكة الآباء. إيه هو الاتحاد بالآباء؟ إيه أول مكونات هذا الاتحاد؟ وكيف ينشأ هذا الاتحاد في يسوع المسيح؟ إحنا عشان خاطر نفهم هذا الكلام يا إخوة لازم نرجع للتعليم الرسولي نفسه، نستعد لفهم الكلمات اللاهوتية التي تؤكد صحة التعليم. في أفسس الأصحاح الثاني عدد 15 يقول رسول بولس عن الرب يسوع المسيح: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، يعني بموت المسيح على الصليب، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا. وبعدها لكي يخلق الاثنين في نفسه، اللي هم اليهود الأمم يعني، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. فالخلق الجديد مش فكرة ولا تصور خيالي في العقل، ولكنه تم أولا في المسيح يسوع. فيه هو تم الخلق الجديد أولا بالميلاد من الروح القدس، ثانيا بالمسحة في الأردن، ثالثا بغلبة الموت على الصليب، رابعا بالقيامة من بين الأموات، خامسا بالصعود. يعني نقدر نقول ان دي الخمس احداث events يعني الرئيسية التي تم فيها تحول وخلق الانسان الجديد او آدم الجديد في يسوع المسيح. اصبح يسوع المسيح هو ابن الانسان. واحنا هنا ما بناخدش بالنا ان المصطلحات الخاصة بالعهد الجديد بتتكلم عن يسوع المسيح ابن ابراهيم ابن داود في افتتاحية انجيل متى. لكن الرب يسوع المسيح له المجد اعطى لنفسه لقب ابن الانسان، يعني ابن ادم، يعني انسان، يعني اصبح لا ينتمي لليهود فقط او لجنس بني اسرائيل، انما ينتمي للإنسانية. ولذلك الميلاد من القديسة مريم وبالروح القدس الذي كون الناسوت في أحشاء القديسة مريم، ده هو بداية تحول الكيان الإنساني من آدم الأول اللي هو جلب الموت والخطيئة والدينونة إلى آدم الجديد الذي جلب وأسس الحرية، ليس في شكل عقلاني أدبي أخلاقي، ولكن في كيانه في شخصه. هذا هو الميلاد. وفي المسحة يقول أثناسيوس الرسولي في رد على الأرسيين المقالة الثانية فقرة 37 نحن مسحنا فيه، عندما اعتمد يسوع كنا نحن الذين اعتمدنا فيه، ونحن الذين مسحنا فيه، ونحن الذين قبلنا الروح القدس فيه. ودي بتبين معنى كلمة الوسيط ومعنى كلمة الرأس، كفالية باليوناني، رأس الإنسانية الجديد، الرأس الذي يرأس جسدا هو الكنيسة، الرأس الذي تنمو منه كل الأعضاء في كولوسا صاح 2 عدد 13 للآخر، الرأس الذي منه تنمو كل أعضاء نموا من الله للخلق الجديد، أو بتعبير أبي متى المسكين الخلقة الجديدة، خلقة. فهذه المسح، فنحن مسحنا فيه، ولكن هذه المسحة يجب أن تنال الزخم، زخم الحياة الإلهية بالروح القدس. الذي يعطل هذا هو الموت. ولذلك صلب الرب الموت على الصليب وأماته في جسده، قتل الموت على الصليب. وبالتعبير الكنسي اللي موجود في جميع تسابيح الكنائس الأرثوذكسية كلها، الروم والسريان والأرمن والأقباط والأحباش والهنود كلهم بيقولوا الكلام ده في عيد القيامة، بالموت داس الموت. فالصلب أباد الموت، وإبادة الموت لا تكفي لخلاص الإنسان، لما يجب أن يعطي الإنسان دفعة جديدة من الحياة وهي القيامة والخلود. فالصلب والقيامة هما معا في حقيقة الأمر فعل واحد، يقبل الموت على الصليب لكي يعطي الحياة، يعطي الحياة لهذا الجسد. ولذلك يقول رسول بطرس في العظة في يوم 50 في يوم العنصرة أن جسده لم يرى فسادا، وهذا التعبير جسده لم يرى فسادا، هذا التعبير يصبح أحد التعبيرات الأساسية الخاصة بذبيحة الأفخارستية، وهي الذبيحة الإلهية غير المائتة السمائية التي لا يمكن أن يصل إليها الفساد. فإحنا هنا في التحول، هنا وتحول في المسيح، الصلب والقيامة. الصعود هو دخول هذا الكيان الجديد الذي حول في داخل كيان المسيح إلى الجانب السمائي الغير مرتبط بأبعاد الزمان ولا بالوجود الجسدان الكثيف، وإنما المستعلن في الروح القدس. يعني إذا قلنا أن الرب يسوع المسيح اتصلب سنة 30 حسب التقويم الميلادي، وأنا عايش في سنة 2012 ومديت كده خط ما بين سنة 30 سنة 2012، فالخط ده ممكن أسميه البعد التاريخي. ده صحيح إن في بعد تاريخي ما بين سنة 30 وسنة 2012، لكن منساش إن هذا البعد التاريخي ملأه الروح القدس بأنه فيه يستعلن الرب يسوع المسيح، لأنه هو اليوم وأمس وإلى الأبد. هنكون واعيين إخوة لهذا الكلام، لأن ما حدث ليسوع المسيح هو ما يحدث لنا، ونحن ننال التحول في يسوع المسيح في المعمودية وفي الميرون وفي الأفخارستية، وبعدين نبقى نتكلم في مرة تانية على الزيجة، على سر الزواج، لأن احنا اعتقد يعني ان احنا كلامنا عن الزيجة لسه مدفون في تراثنا القبطي وما كلمناش عنه كتير، لكن خلينا نشيل موضوع الزيجة الى مناسبة أخرى، وأرجو أن الإخوة يعني يفكروني بيها عشان نفتح الملف اللي محدش عاوز يفتحه. فنرجع لموضوع السرائر اللي إحنا بيسميها القديس كيرلس الإسكندري وأثناسيوس الإسكندري أيضا سر الانضمام إلى الكنيسة جسد المسيح، هم أسرار الثلاثة: معمودية، الميرون، الأفخارستية. لكن قبل كده عاوزين نقول يعني التحول اللي حدث في المسيح هو الذي يعطي لنا الاتحاد. ايه هو الاتحاد اللي احنا بنتكلم عنه، وازاي احنا في خلال الاربعين خمسين سنة الاخيرة باستثناء الجيل بتاع انبا كروز السادس كنا بنحاول لهدم هذا الاتحاد بكلام كتير جدا عن الخطية؟ بقى معقول المسيح فيه كنت بتخطي؟ طب ما هو إذا كان المسيح يعني بيبعد عني لأن أنا خاطئ، أمال يعني أنا يعني هتجدد إزاي وأصلح نفسي إزاي؟ يعني إزاي بس يحصل تغيير للإنسان إذا المسيح بيبعد عنه لأنه خاطئ؟ يعني دي ضد الإنجيل على خط مستقيم. فالاتحاد بالمسيح، خلوا بالكم يا إخوة من الكلام اللي بنقوله، أنا في المعمودية ندخل كغرباء عن الله. غرباء ليه؟ لأن ما لناش علاقة كيانية، والكنيسة في العصور الأولى كانت بتخلي الإنسان يبقى موعوظ ويعرف التعليم، لما يتعلم التعليم يبقى لأنه كمستنير عرف التعليم، وبعدين بعد الاستنارة يبقى اتعمد وأصبح عضو في الكنيسة. يعني بيمر ثلاث مراحل. في المراحل دي الحقيقة الكنيسة بتحرص أولا على تسليم التعليم للموعوظ، وتفهمه أن العلاقة بالمسيح هي أولا علاقة فكرية، ثانيا علاقة روحية، ثالثا علاقة سرية، وبتأجل العلاقة السرية للكلام عن المعمودية. والكلام ده مدون وموجود في عظات القديس كيروس الأورشليمي للموعوظين. عندنا 22 عظة المفروض الواحد يقراهم على مهله عشان يعرف كيروس الأورشليمي ده بيتكلم على ايه. العظات دي الحقيقة قيلت باللغة اليونانية، ولكنها كانت تترجم ترجمة فورية إلى اللغة السريانية، لأن في أورشليم كانت الكنيسة مكونة من جماعتين، جماعة بتتكلم أرامي اللي هو السرياني يعني، وجماعة بتتكلم يوناني، خلط ما بين يهود أصبحوا مسيحيين بيتكلموا أرامي، وبين أمم أصلا جم للكنيسة من الأمم ما يعرفوش إلا اللغة اليونانية، كانوا عارفينه من التاريخ يعني. فكيروس الأورشليمي بيقول إيه؟ في الأول تجد يعني كلام عن خلق الإنسان، كلام عن شرح المعمود، عن شرح قانون الإيمان، كلام عن شرح صلاة ربانية، وبعدين يشرح المعمودية ويشرح سر الأفخارستية في إيجاز شديد، وبعدين يدي محاضرتين على سري المعمودية والميرون والأفخارستية. احنا بنقول هنا لازم يكون في استنارة فكرية. ليه؟ لأن الفكر وفكر الإنسان ده مش لازم نستهتر به، ده هو ده الجوهرة الإلهية التي وضعت في حياة الإنسان. ما يميز الإنسان عن الحيوان هو الفكر الحر. يعني ربما الحيوان عنده فكر بس فكر مقيد بالغرائز. يعني احنا بنشوف بعض تصرفات الحيوانات فيها نوع من الذكاء وفيها نوع من الفكر فعلا يعني، لكن الإنسان فكره في حرية، في محبة، وفي عطية كبيرة جدا ما بنتكلمش عنها خوفا ربما ما عرفش ليه، وهي الخيال. الخيال في حتى في الكتابات النسكية هو مرآة النفس. تصور بقى قدرة الإنسان على الخيال، دي قدرة إلهية وضعت في الإنسان لكي يتخيل، يتخيل ويستوعب موضوع بعيد عنه، بعيد عن الحواس الجسدية كلها، ويكون من هذا الخيال فهم ووعي وشعور وإرادة وعمل. عشان كده الآباء بيسموها مرآة النفس. يعني في العظات الخاصة بالقديس مكاريوس، العظات الروحية، تقدر تقول وانت مطمن ان كلامك مظبوط ان الانسان يستطيع ان كانت المخيلة الإيماجينيشن يعني نقية، ان يرى فيها النور الإلهي. لكن طبعا الخيال زي الذاكرة، زي القوى العقلية في الإنسان، ضربت بالموت وضربت بالغرائز وضربت بحاجات كتير. ده موضوع ما يخصناش دلوقتي، يبقى نتكلم عنه بعدين. لكن لمسة الله للإنسان تبدأ في الداخل في العقل. حتى ماكسيموس المعترف بيقول إن الله يشفي الطبيعة الإنسانية بالمعرفة. وأنا استغربت جدا إن هذا الكلام يقال في القرن الخامس قبل اكتشاف الكونسلينج وعلم النفس، وهو ده أصل أساس سر الاعتراف في الكنيسة، إن هو مش بس اعتراف بالخطايا، ده طلب إرشاد وإرشاد روحي. بس الاستنارة هنا إخوة في المعنى اللاهوتي الصحيح ليها إن المعرفة التي تأتي من المعلم الكنسي الصحيح هذه المعرفة فيها نور الروح القدس، لأن ما يقنع قلب الإنسان بالحق ليس الكلام ولا المعلم، وإنما القوة الروحية التي تعمل في التعليم الذي ينطق به المعلم الكنسي المملوء من الروح القدس. فأول لمسة من لمسات الروح القدس لقلب الإنسان تأتي في التعليم الصحيح وبالكلمة، وقد تكون بالقراءة، لأن في التاريخ الكنسي ديونيسيوس الذي صار بطريركا أسقفا للإسكندرية كان ماشي في السوق فاشترى رسالة روميا للقديس بولس من واحدة بتبيع مخطوطات فأراه، فرجع اشترى بعض المخطوطات التانية وبقى يدور على مين كاتب هذه المخطوطات، وانتهى به الأمر أنه دخل مدرسة الموازين وتتلمذ على يد العلامة أوريجينوس، لأن كانت البداية قراءة رسالة روميا. وحتى في سيرة القديس أغسطينوس أنه في أثناء صراعه الروحي مع أمبروسيوس أسقف ميلان، وهو بيصارع ما بين الخبرة القديمة لأنه كان ليه عشيقة وكان سلوك الجنس يعني سلوك غير طيب، فهو بيصارع مع نفسه على موضوع المعمودية وقبول المسيح وأنه يتغير في حياته، فسمع صوت واحد في جنينة جنب جنينة هو كان ماشي فيها أمبروسيوس بيقول له خذ هذا واقرأ. فلما سأل أمبروسيوس فإداله نص إنه الآن ساعة نستيقظ فلنخلع أسلحة الظلام ونرتدي أسلحة النور. فكانت نقطة تحول في حياة الإنسان أو في حياة الأب أنطونيوس لما دخل الكنيسة ولم يسمع المسيح بيكلمه، يعني المسيح لو المجد قال هذا الكلام للشاب الغني والشاب الغني سمع صوت الرب نفسه شخصيا ومع هذا ما عملش بيه حاجة، لما أنطونيوس الكبير دخل الكنيسة فلمس الروح القدس قلبه وإن أردت أن تصير كاملا فذهب بيع كل مالك وتعالى اتبعني، فذهب وباع كل ما له وتبع المسيح وصار أبا لجميع الرهبان في العالم كله. فدي اللمسة الفكرية اللي هي مش قناعة عقلية فقط، وإنما لأن فيها عمل إلهي للروح القدس، وده موضوع لا يمكن تقديره إلا من خلال الاختبار الذي يختبره كل إنسان منا على حدة، لأن كل إنسان يختبر هذا بالطريقة التي يراها الله نفسه. وفي اللمسة العقلية بيبدأ الاتحاد بالمسيح. ليه؟ لما بستنير القلب بيحصل في داخل الكيان عطش، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يتكون هذا العطش في قلب الإنسان ويجد أنه لازم يدور على ما هو أعظم. أنا إن كنت أتكلم عن نفسي لمجرد الإيضاح إن كانت بداية معرفتي بالمسيح هي مقالات في مجلة صهيون اللي كان بيطلعها الأنبا إيسيدوروس. كان في راجل أرثوذكس ساكن في بيت جنب بيتنا ونقل من عمله إلى الإسكندرية، وقال لي يعني البوسطة لما تيجي المجلات اللي تيجي افتحها وراها، وأنا ما كانش لي اهتمام بأي دين في الحقيقة. فلما قريت الحياة أثناسيوس الرسولي تكون لدي عطش وعدت أبحث عن حياة هذا الإنسان، وبعدين كانت النتيجة إن واحد صديق إداني كتاب تاريخ الكنيسة القبطية لمناسبة يوحنا. الكتاب الكبير ده أنا قريته في ليلتين أثناء امتحان الثانوية العامة، من شدة العطش بطلت مذاكرة وقريت الكتاب ونجحت يعني في الامتحان، لكن مش دي النقطة. النقطة العطش، ولما رجعت بعد كده دخلت الكنيسة وتعمدت عرفت ان هذا العطش وضعه الرب في قلبي، لان هذا العطش وضع في قلوب كل القديسين من اللص الذي آمن وتاب وقال اذكرني لما جئت في ملكوتك إلى إلى أنا وأنت وكل إنسان. وهو العطش إلى ما هو أعظم، لأن العقل استنار وابتدى العقل يبحث عن ما هو أعظم وما هو أعلى من المعرفة الأعلى والأعظم في حياة الإنسان. وبعدين بنأتي إلى الاستنارة، والاستنارة تفتح البعد الميستيكي الذي يحدث في المعمودية. يبقى هنا عندنا سؤال مهم جدا، ما الذي يحدث لنا في المعمودية حسب تسليم الآباء؟ والمرجع هو عظات يوحنا ذهب الفم للموعظين، وعظات العلامة أوريجينوس قبليه على سفر الخروج والعدد وإنجيل يوحنا، وعظات كيرولوس الأورشليمي، وشذرات كثيرة متفرقة للقديس كيرولوس الإسكندري. إيه اللي بيحصل في الكيان الإنساني لما بيتعمد في المعمودية؟ أولا إحنا بعد ما بنتعمد، بص تلاقي حسب الترتيب الطقسي في كل الكنائس الحقيقة بيتم شيء غريب جدا بيسموه جحد الشيطان. وجحد الشيطان يعني لازم يتفهم بالطريقة الآبائية إن هو فصل العلاقة بين الإنسان وبين حياته القديمة كلها. طبعا في العالم الوثني القديم كان كل شيء يخضع للآلية الوثنية، ما كانش فيه السيكولر لايف اللي موجودة حاليا في العصر بتاعنا. السيكولر لايف دي بتاعتنا يعني احنا ما خدناش بالنا منها، انها في الحقيقة هي صورة جديدة للعالم الروماني القديم اللي كان موجود في زمن الآباء، مع فارق بسيط جدا ان الآلهة استبدلت بالبنوك وبالمؤسسات الحكومية وبالحكام وبالأحزاب السياسية. دول الآلهة الجديدة في العصر الحديث، لكن ما عندهمش العبادة الوثنية كانت موجودة في العالم القديم. لكن هم دول فعلا رؤساء العالم في الزمان المعاصر بتاعنا، ودول ليهم قدرة على إبادة الشعوب، يعني مش بس على قهر الأشخاص أو الأفراد، لا أبدا، ده ممكن يعني إبادة شعب. أدي لك مثل، يعني النهاردة شيء أفزعني جدا وخوفني، إن الحكومة الأمريكية سلمت المملكة الأردنية الهاشمية سلاح تطور حديث، بطاريات صواريخ تستطيع إبادة مدينة بأكملها في أقل من 10 دقائق، وسلم هذا السلاح الوضع على الحدود الأردنية السورية لحماية الأردن. يعني تصور أنت لما يكون عندك ديفيجن، ما عرفش ديفيجن ترجمة العربي إيه، جايب الدبابات بالمدرعات بالمدفعية، وفي خلال 10 دقائق يختفي هذا على وجه الأرض. قدرة إبادة، فدي يعني أفظع من الآلية الوثنية القديمة، أفظع بكتير، لأن قدرة التدمير اللي شفناها في الحرب العالمية الثانية، واللي شفناها في حرب العراق، واللي بنشوفها من وقت للتاني في بعض الأشياء المحزنة الأليمة اللي بتحصل في العالم المعاصر، بتبين الإنسان عنده قدرة شيطانية على التدمير، لأن اسم الشيطان المهلك المدمر. فجعل الشيطان هو فصل الإنسان عن الرغبة في القوة. رغبة القوة دي أصلها التجربة الأولى اللي جرب بها الرب يسوع المسيح في البرية. ما هو الالتصاق بالمسيح والاتحاد بالمسيح لا يمكن فصله عن تجارب المسيح في البرية. وتلاقوا ان احنا في الترتيب الكنسي يبدأ الصوم 40 الكبير بتجربة الرب يسوع المسيح على الجبل في البرية، والتحدي بقى ان كنت انت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجارة خبزا، ان كنت انت ابن الله اسجد لي وديك ممالك العالم، ان كنت انت ابن الله اطرح نفسك والملائكة تشيلك، الى اخره. فكلها موجهة للقوة وللعظمة. وفصل الإرادة الإنسانية عن حياة الشركة مع الله. طبعا ان الشيطان يتغلب ده موضوع سهل على خالق الكون كله يعني، لكنه يريد ان يغلب بنا. فقاعد الشيطان هنا مش بس مجرد طرد الارواح النجسة والكلام عن العبادة الوثنية الموجود في طقس المعمودية في لدى كل الكنائس، وأكحدك يا الشيطان وكل قواتك وكل أعمالك الشريرة، الكلام هنا مش بس على الشيطان، الكلام هنا أصلا على القوة وعلى استخدام القوة، لأن الضعف الذي نراه في المسيح هو الذي خلص الإنسان، لأنه بالضعف خلص الإنسان، خلص الإنسان بقبول الموت وهذا ضعف، ولكنه الضعف الذي يبيد القوة، لأن القوة قوة مزيفة. في جهد الشيطان نفصل أنفسنا عن كل علاقة بالقوة المدمرة لكي ندخل في القوة التي تعمل في التواضع، في المحبة، في البذل، دي القوة الحقيقية، قوة العطاء، قوة اتحاد إرادتنا بالمسيح. ولذلك أقول لك إيه بعد جهد الشيطان في النص القبط المظبوط بعد جهد الشيطان يقول ألتصق بك أيها رب يسوع المسيح. دي بقى لحظة الاتحاد الإرادي بين إرادتي وبين إرادة المسيح، أن أصبح معه إرادة واحدة، ألتصق بك وبكل نواميسك المحية. يعني هسيب كل التعليم المزيف الكذاب اللي يدخلني في كل خيالات القوة والتدمير والقهر والكراهية والبغضة التي تمثل أفظع صورة للسقوط الإنساني، واللي كانت في العالم القديم ملتصقة التصاق وثيق جدا بالعبادة الوثنية، واللي موجودة الحقيقة في العالم المعاصر في الحياة المدنية الحديثة في صور كتيرة جدا، صور البورنوغرافي وصور استخدام القوة السياسية واستخدام القوة المالية والمنافذ اللي بتطلع منها الكراهية والبغضة للشعوب وللأفراد، دي كلها أشياء يعني معروفة لينا، وبنشوف في الجرائد ومحطات التلفزيون وبنسمع عن الجرائم اللي بتحصل كل يوم. يعني ما فيش مرة بتفتح التلفزيون أو الراديو كل أي يوم صبح وبتسمع الأخبار المحلية غير لما تسمع إما اعتداء جنسي، إما جريمة سرقة، إما جريمة قتل. إحنا هنا عندنا المنطقة اللي عايشين فيها هنا كارمل، دي منطقة تعتبر يعني من أهدأ الأماكن في إنديانا، لكن كان في جريمة قتل في النيبرهود يعني على بعد 10 دقايق مسار دقيقة يعني بيننا وبين بيتنا، وقصة غريبة جدا يعني فيش داعي لأنه ضاع وقت هنا. لكن عاوز أقول هنا إن يبدأ الاتحاد في المعمودية، اتحاد إرادي بطلب حياة جديدة بوعي جديد وبرغبة جديدة في اتباع المسيح لكي يكون تلميذا، وبتعبيرات صلوات المعمودية وتعبيرات القديس كيروس الأورشليمي والأباء الباقيين لكي يكون من ضمن قطيع المسيح لكي يتبع الراعي الصالح. يعني نقدر نقول إن دي بداية الموضوع اللي احنا ما بنتكلمش عنه كتير، بداية التلمذة للمسيح في طقس المعمودية، في جحد الشيطان والاعتراف بالمسيح. بيبص للغرب وجحد الشيطان، بص للشرق ويعترف بالمسيح، تحول من جهة إلى جهة أخرى مضادة ليها. وأيا كان التفسير الطقسي فده مهم، لكن المهم هي نقطة التحول هنا، التحول الإرادي والتحول الفكري، تحول العاطفي أيضا. فهنا الحاجات دي كلها بتحصل الإخوة في المعمودية، وبعدين يبتدي صلاة تقديس المية والتغطيس في الماء. خد بالكم من نقطة مهمة جدا هنا، إن أنا وأنا داخل المعمودية لا ألد ذاتي، حدش بيولد نفسه، إنما يولد من الله. تعبير موجود في يوحنا 3. وكوني ان انا انزل الميه واتغطس باسم الاب والابن والروح القدس، ده معناه ان حياتي بدات في لحظه من اللحظات حياه جديده باسم الثالوث القدوس، وباسم هنا معناها متحده بالثالوث القدوس. انا ما اعرفش ازاي هذا المعنى غاب من التعليم المعاصر، ما اعرفش. باسم يعني الشخص، الاسم والشخص هم في الحقيقة هوية واحدة في الكتاب المقدس في الصلوات. احنا لما نقول مثلا يعني في آخر صلاة ربانية تبدأ أبانا في السماوات، وبعدين في الآخر تقول ايه بالمسيح يسوع ربنا، الإضافة دي وضعت في مجمع نيقية 325، ولا تزال الكنيسة القبطية بتقولها. ربما يمكن ما تعرفش انها دي اضافة مجمع نيقي. وان احنا في لما نقول بالمسيح يسوع ربنا، ان كل هذا الكلام محقق وموجود ومحفوظ بالقوة الالهية وبعمل شخص يسوع المسيح، اللي انا من خلاله فخاطب الاب وبقول له ابانا الذي في السماوات، لان دي علاقة كيانية. فهنا في الشركة في الثالوث تبدأ بالتغطيس في مياه المعمودية والخروج بعد ذلك للدهن بالميرون. مسحة الروح القدس، ودي كلها عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحد بيقبل شيء يقبله لانه اصلا مش موجود فيه، وهي قيمة النعمة، قيمة المعمودية وقيمة الميرون، انها تعطي للانسان ما ليس له وجود في حياة الانسان. زي الدواء، زي اي شيء اخر يأخذه الانسان لكي يعطي له حياة، او يعالج مرض، او يحول التركيب الكيماوي اللي في دمه الى شيء اخر. فهنا مش موضوع إضافة في الصلوات وفي تعليم الآباء. المعمودية والميرون تعطي للإنسان أربع أشياء أساسية للكيان الإنساني. طبعا إحنا ما نقدرش نتكلم عن الأفخارستية خالص إلا إذا حفرنا الأساس اللي على أساس تعطى الأفخارستية، هو المعمودية والميرون. بدون المعمودية والميرون ما أقدرش أتناول. ده مش قانون اتحط كده يعني اعتباطا علشان خاطر يعني الـ 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 الموضوع يعني نضيق فيه على الناس، لا أبدا. لأن في أربع حاجات بتحصل في سر المعمودية والميرون، وهي دي اللي تؤهل الإنسان لقبول الأفخارستية. اولا التنازل عن الوجود الفردي، يعني قلنا بالانجليزي التعبير الدقيق اللي موجود عند الاعلام اوريجينوس وعند هيبوليتوس وعند اباء كتير، يتحول الانسان من فرد انديفيدوال الى شخص، الى بيرسون. الكلام ده موجود في كتاب الوجود، في الوجود الشركه للاب يوحنا زيزيورس اللي انا ترجمته واعاد نشره الدكتور مصعب الشهيد. الانديفيديوال او الفرد ده الكائن الحي الانسان اللي محصور في كيانه من جوه، اللي ملهش علاقه بغيره، او علاقته بغيره تبدا من الذات وتعود الى الذات. يعني الاخر ليس له وجود في وعيه الا بقدر ضئيل جدا. هو لا يسعى للمحبه إلا للي بيحبه. وقالها الرب يسوع المسيح إزاي؟ فإن أحببتم الذين يحبونكم، وبالعربي يقول لك إيه؟ فأي أجر لكم؟ فكلمة يعني كلمة ميثوس، ماش كلمة يعني مش معناها أجر الحقيقة. الأجر أصله هو اللي أنت بتاخده بعد ما بتشتغل، يعني تعبت وفي الآخر بتاخد أجرتك. لا، أحببتم الذين يحبونكم، فما هو الهدف الذي تسعون إليه؟ ميثوس هدف. ايه هو الهدف اللي انت بتسعى ليه؟ انك ترجع لذاتك، بتحب اللي انت بتحبه. أليس العشرون الخطاة يفعلون ذلك؟ يعني اللي هم منغلقين في دائرة المحبة التي تسمح بها الخطية. إنما أنتم أحبوا أعداءكم، شباب، يعني حط الآخر اللي هو بيعاديك حطه في علاقة. فهذا الوجود الجديد هو تحول الإنسان من فرد إلى شخص. ليه؟ لا يحيا من أجل كيانه، لأن النقطة الخطيرة جدا في التعليم التي أظهرها الرب يسوع المسيح أنه هو الإنسان الوحيد، الإنسان الوحيد ابن الله يسوع المسيح، الإنسان الوحيد الذي لم يحيا من أجل نفسه. قانون الإيمان يقول لك هذا الذي لأجله نحن البشر لأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم إلى آخره. يعني هو مش جاي لنفسه ولا عاوز حاجة لنفسه، مستغني يعني بالتعبير البلد يعني. فالتحول هنا إن يعاد تجديد الكيان الإنساني من الفرد إلى الشخص، الشخص والكائن الحي الذي لا يحيا لذاته وإنما تكتمل حياته بالشركة مع الآخرين، لأن الرب يسوع المسيح جاء لكي يؤسس هذه الشركة. وهي دي الحقيقة ليها علاقة كبيرة جدا بموضوع الكنيسة اللي بموضوع الزيجة أيضا، لكن هنبعد النقطتين دول عشان خاطر نكمل النقطة الثانية والثالثة والرابعة. في النقطة الثانية انه انا بغطس في المعمودية، انا عندي مشكلة ورثتها من ادم الاول، وهي مشكلة استقلال الذات. احنا نسميها الاوتونومي، كلمة يونانية اصلا، اوتونومي، اوتو نوموس، يعني انا اصبحت ناموس لذاتي. وانا في بحثي عن الحياة بحط قانون لنفسي، ولا أقبل أن يكون في قانون آخر للخير والشر غير القانون بتاعي. فهنا الأوتونومي في المعمودية يستوعب في المسيح لكي يصبح أوتونومي في المسيح. يعني ما عنديش استقلال ذاتي من أجل الذات، وإنما استقلال ذاتي في يسوع المسيح. لو التعبير بيقول القديس بولس العالم قد صلب لي وأنا للعالم، يعني أنا مستقل، استقلال ذاتي، أنا بنظر العالم مصلوب ميت، يعني ملاش قيمة. والعالم أيضا صلب، لأن كل المقاييس وكل المفاهيم وكل العلاقات الخاصة بالكون وبالخليقة يجب أن تمر من خلال يسوع المسيح المصلوب، وإلا أعود إلى آدم الأول. فأنا هنا في الأوتونومي، في الاستقلال بالذات، لازم أبقى مستقل بذاتي في يسوع المسيح، لأن لهذا الاستقلال الذاتي له اسم آخر في رسالة قديس بولس، عضو في الكنيسة جسد المسيح. لأن العضو هو كائن متميز بعطية وله وجود مستقل، ولكن ليس الاستقلال الذي يفصل العضو عن باقي الجسد، وإنما الاستقلال الذي يجعل هذا العضو المميز والمختلف عن باقي أعضاء الجسد يجعله ناميا في شركة، ويصبح هذا الاختلاف هو سبب غنى للشركة. ده موضوع كبير، يعني هو أساس التعب الموجود في الحياة الكنسية. احنا مش عاوزين الاختلافات اللي بيننا وبين بعض تكون مصدر للشركة، عاوزين نخليها اختلافات سبب للخلاف والخناقات والاستمرار الكراهية. لا، احنا لازم نقبل الخلافات اللي بيننا وبين بعض، لأن هكذا أراد الله للخليقة أن تقتني وأن تتحول من صورة الفرد القاتل لنفسه إلى صورة الشخص النامي الحي الذي يتكامل وجوده مع وجود آخر. النقطة الثالثة، نقطة الشركة، إن الأوتونومي أو الاستقلال بالذات ينقلني إلى حياة الشركة. وحياة الشركة دي شيء غريب جدا، إنها المسيح، إنها المسيح يسوع نفسه اللي حياته بتمتد. هو الرب يسوع أعطى تشبيه دقيق جدا لما بيقول أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان. فإحنا بقى نقعد نتفلسف ونعمل بقى منها قصة طويلة عريضة. أنا الموضوع في منتهى البساطة، من خلال إنجيل يوحنا صح 15 نقدر نعرف إن الكرمة والأغصان ده يبقى يقول كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. شوف الكلام، يعني وجود الغصن في المسيح ينقى لكي يأتي بثمر أكثر لحياة النمو. لكن النمو ده لا يمكن أن يحدث للفرد، مع يعني المعذرة لاستخدام كلمة فرد هنا للإنديفيدوال، يعني لا يمكن أن يحدث لهذا الفرد إلا إذا كان شخص وإلا إذا كان في شركة. ليه؟ لأن أكبر منفذ للخطية هو حياة الأنانية، الاستقلال بالذات، الأوتونومي، استقلال بالذات البعيد عن المسيح. فأنا أعتمد لكي أكون عضوا في الجسد، عضو مميز وليه وجود مميز. وإحنا دايما بنقول في كل مناسبة يا إخوة يا أحباء الله يا أخوات يا أحباء الله، أنتم أيضا، أنتن أيضا. خذ بالكم النقطة، أن كلمة قداسة، كلمة قداسة تعني ما هو فريد وما هو متميز، ليس لها علاقة بالخطية إطلاقا. يقول لك القديس أو القدوس الذي بلا خطية، يا عمي مش كده الكلام. قدوس ما هو مميز، ما هو فريد، ما هو مخصص. فنحن في المسيح نستعيد ما هو خاص بنا. What is unique in us? What is special about us? لأن الخصوصية الخاصة بكل إنسان مسحت بالخطية وبالشر وبتدمير كيان الإنسان من الداخل. فإحنا بنرجع هنا ونقول للإخوة والأخوات، خد بالك من نفسك. المسيح يسوع لم يأتي لكي يجعلك بلان، شيء كده يعني زيك زي غيرك، زي السمك الميت اللي طافي على سطح المية، وإنما أراد أن يعيد لك خصوصيتك وما يميزك عن الآخرين، وده هو التقديس بتاعك. لكن هذا التقديس لا يمكن أن يتم إلا في حياة الشركة، لأن بدون الشركة يعود الإنسان إلى حياة الأنانية وإلى السقوط الذي مرت به الإنسانية في حياة آدم الأول. الشركة تمنع عن السقوط طبعا. نقطة رابعة الأخيرة، طبعا ده كله بيتم من خلال المسيح، هذا التحول في النقطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة اللي هنجيب سيرتها دلوقتي. ده ما بيتمش لأن الإنسان ذكي ومثقف ومتعلم، لا، لأن الإنسان استلم التعليم ويدخل في الشركة السرية أو السرائرية مع المسيح في المعمودية علشان يحصل له هذا التحول. في النقطة الرابعة، انه لما يطلع من كون المعمودية يبقى ابن الله. جينا بقى للكلام الذي يحارب حروبا قاسية وصلت الى حد مصادرة كتاب اقوال مضيئة. وانا الحقيقة يعني لما سمعت الخبر وانا في انجلترا تضايقت جدا، مش لمصادرة الكتاب، الكتب بتتصادر وتكون النتيجة انها لما بتتصادر بتنتشر اكتر. انا ده ما يزعلنيش، انا اللي زعلني ان هذا الكتاب يحتوي على ما هو خاص بالتعليم الارثوذكسي، وان لما هذا الكتاب يمنع من ايدين الشعب بنرجع للتعليم اللي كان موجود في الاربعينات والخمسينات، اللي هو اصلا تعليم حركة الارساليات اللي متربين عليه الاساقفة اللي اصدروا القرار لمنع الكتاب. وبس كده في كلمتين ونص. نمرة أربعة، أنا أصبح هنا مسيحا، أصبح ابن الله في يسوع المسيح، أصبح أخا للابن البكر، أصبح محبوبا من الله الآب كما يحب ابنه الوحيد، لأني خلاص نضفت، طلع مني الموت وبطلت مني الدينونة وخدت حياة جديدة وتحولت إلى كائن يحيى حسب الله، وغرست في جسد المسيح الكنيسة، واعترفت بالاعتراف الصحيح، وحل علي روح القدس في المعمودية أيضا وفي الميرون بعد ذلك، فأصبحت الخلقة الجديدة التي أراد الله أن تكون لها علاقة شركة بالمسيح. فدي الأربع نقط اللي بيحصل فيها تحول في حياة الكائن في يسوع المسيح. فإذا الاتحاد بالمسيح في السرائر هو موضوع تحول، موضوع تحول. يعني احنا لما بنقول معمودية توبة ثانية، وده كلام أرثوذكسي مظبوط، موجود عند إفرام السورياني، عند غلوس النيسي، موجود عند يوحنا كليماكوس، موجود عند يوحنا اللي هو يوحنا الدرجي، موجود في كتابات العصر الوسيط. الكلام ده كلام مظبوط وكلام يعني جيد جدا، بس المعمودية الثانية دي اللي بنتكلم عنها اللي هي التوبة، هي أصلا على أساس إلهي لا يمحى، وهو سر المعمودية والميرون الأفخارستية. الكلام ده صحيح، الكلام ده مظبوط. فإذا هذا الكلام يا إخوة يضعنا على أول الطريق للكلام عن سر الأفخارستية. ماذا يحدث لنا عندما نذهب إلى الكنيسة نشترك في القداسات الإلهية؟ وهل ما أخذناه في المعمودية هو قابل للضياع أو للتبديد؟ أو هل تستطيع النعمة الإلهية في يسوع المسيح أن تغلب الخطايا الإرادية أو الخطايا الشخصية التي تحدث لنا بعد المعمودية؟ ده هو السؤال الذي يجب أن نتوقف عنه إلى أن نستريح ونسترد أنفسنا ونجيب عنه في الفرصة أو في اللقاء الثاني إن شاء الله وعشنا. للرب يسوع المسيح كل مجد وكل كرامة من الآن وإلى الأبد أمين. سؤال: ما هي العلاقة بين المعمودية، سر المعمودية وسر الميرون؟ والجواب هو أننا في المعمودية نخلق من جديد لكي نصبح هيكل الله، وهذا واضح من ترتيب صلوات المعمودية في كافة الكنائس الأرثوذكسية وفي عظات الأباء للموعوظين بشكل واضح، القديس كرز الأورشليمي والقديس يوحنا ذاهب الفم. يعني بحط المرجعين اللي موجودين حتى على الانترنت، يعني بالذات كروس الأورشليمي موجود على الانترنت. نحن نخلق هياكل الله في المعمودية لكي يأتي الروح القدس ويسكن في هذا الهيكل. فالخلق الجديد هو عمل الروح القدس في الإنسان في المعمودية، والسكنة هي مسحة الميرون. ولكن لا يجب أن نميز بين الاثنين على أساس فارق زمني، إنما التمييز هو تمييز على أساس ما يعطى من نعمة. يعني إذا كان مثلا واحد زي كورنيليوس حل على روح القدس قبل ما يتعمد بالماء، بعد كده القديس بطرس أصر على أن يعمد بالماء، دي بيسموها الأباء عنصرة الأمم، لأن بطرس كان تفكيره مشوش بخصوص تعميد كورنيليوس والجماعة اللي هم يعني مش يهود، وقبلها الملاية اللي فيها الحيوانات وإلى آخر القصة. فإحنا مش لازم نعمل تمييز زمني ونفصل بين الاثنين. يبني الرب البيت لكي يسكن فيه، فالتمييز على أساس الهدف وليس على أساس فاصل زمني، والتمييز من أجل الإيضاح وليس من أجل خلق سرين متباعدين. لأن في الغرب، وأنا أقول الكلام ده ليه، لأن الغرب كان بيعمد وميديش سر المسح إلا لما الولد يكبر ويجي الأسقف يمر ويدي سر المسح. ما كانش سر المسح في يد الكاهن القس يعني. لكن احنا عندنا في الكنيسة بندي أصالة ثلاثة مرة واحدة، والثلاث فواصل الزمنية هي بس ترتيب للطقس حسب التدبير يعني. لكن في كل مرة أنا بتولد من جديد في المعمودية وأصبح هيكل الله يسكن فيها الروح القدس، أتغذى بالأفخارستية لكي أنمو. دي هي الثلاث كلمات الرئيسية عند الآباء، وإحنا يعني تراثنا الشرقي يجب أن نحتفظ به كما هو. عاوز أقول نقطة على التجديد. اللي معاه كتاب مقدس يفتح رسالة الرسول بولس الثانية إلى كورنثوس الأصحاح الخامس عدد 1 و2 و3 و4 و5. ليه؟ لأن في الحقيقة المنهج الأرثوذكسي في التجديد هو منهج التحول والبناء. المنهج الغنوصي هو منهج البتر، قطع amputation يعني. فالرسول بولس بيقول ايه في عدد 1 أصحاح 5 كورنثوس الثانية؟ لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. والبالك المقابلة هنا بين خيمة بيعملها الإنسان وبين بناء من الله مش مصنوع بيد بشر. فإننا في هذه اللي هي الخيمة يعني نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها، خد بالك يلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. وإن كنا لابسين لا نوجد عراه، فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. يعني مش عاوز يخلع الخيمة، عاوز يلبس فوقها الجانب السماوي الإلهي لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله، يعني ده تدبير إلهي، الذي أعطانا أيضا عربون الروح القدس. فلما تسمع كلام الرسول بولس، أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، لأن قبل لبس المسيح إن عراه. وإنت في المعمودية بتتعرى على فكرة، ما بتنزلش الماء بهدومك. ده التدبير اللي بيحصل في العصر الحديث بالذات في تعميد الستات يعني. قال إيه؟ قال نوع من الحياء ونوع من الخجل وكلام كلام بيفقد الجانب اللاهوتي فيه، لأن الست دي بتتعرى قدام الدكتور يعني. فلما تتعرى قدام الكاهن مرة في العمر يعني ما هيش يعني مصيبة كبيرة. مهم، احنا بدون المسيح أراه فقدنا المجد الذي كان لنا في الصورة الإلهية. عموما من أجل الإيضاح، وربما الموضوع ده يتاخد كوحدة واحدة بعيدة عن الكلام اللي قلناه، الصورة والمثال هي كيان، والكيان هو القدرات العقلية والروحية والإرادية والخيالية والعاطفية الموجودة في الإنسان. يعني مثلا الإنسان بيحب الجمال ويسعى وراء الجمال. حتى أرسطو بيقول كل الأشياء تحتاج إلى برهان أو إلى دليل يدافع عنها ما عدا الجمال. الجمال ظاهر لا يحتاج إلى برهان، صحيح. فالمكونات اللي موجودة في داخل الإنسان ليها ما يقابلها في الله، لكن دخل عليها عنصر مدمر، الموت، ثاناتوس، مورتاليتي، موت اللي هو المائت اللي بيتكلم عنه الرسول بولس المائت ده يجب أن يبتلع من الحياة. ما فيش بتر هنا. البتر منهج الجنوسية ومنهج النسك القبطي السائد في مصر في القرن السابع والثامن اللي خرب الكنيسة القبطية. ده موضوع لوحده. واللي تجد بصماته في كتاب بستان الرهبان الطبع العربي اللي نشرته ده دار النشر الكتاب القديم اللي هو أول طبع لكتاب البستان واللي فيه قصص لا تنتمي إلى الديانة المسيحية على وجه الإطلاق. وده الكتاب أنا لما اتكلمت ضده قالوا أنت مش أرثوذكس أنت بروتستانتي لآخر الكلام. لكن النسك اللي بيحارب كيان الإنسان. يعني إحنا عندنا في العظات الروحية القديس مكاريوس وفي رسائل القديس أنطونيوس إن اللي بيتوب الجسد مش بس الروح والنفس، اللي بيتوب الجسد هو الروح القدس، لأن العقل يتغير والنظرة تتغير فتتغير العادات التي كونت والتي استحكمت في السلوك الجسداني. ولكن هذا التغيير ليس بالضرورة تغيير فجائي، لأن احنا ما بنتكلمش عن النمو ولا بنتكلم على التقدم. التقدم اللي ممكن يكون فيه تخلف regression يعني تراجع للخلف يعني، إنما في هنا الأنين ونحن نلبس المسيح. يعني باخد حاجة مش بتاعتي لأن أنا عريان أصلا، ولكن في لبس للمسيح لا أتحول بصورة أوتوماتيكية. ليه؟ لأن أعظم عطايا الله للإنسان هي حرية الاختيار، ولو سقطت حرية الاختيار سقطت معها المحبة. لا توجد محبة بدون حرية. ريح نفسك من الكلام. مفيش حرية إرادة يبقى مفيش محبة، يبقى فيه إرهاب وقهر، وده لا يتفق مع الله. الله لم يخلق الإنسان لكي يقهره، لما خلق الإنسان لكي يمجده في يسوع المسيح. فهنا صورة المسيح فيه هي صورة نامية، ولذلك نحن لا ننمو بمعدل واحد، لما ننمو كل على قدر طاقته. ده الكلام الموجود عند بولس والموجود في رسالة أنطونيوس والموجود في كل كتابات الأباء الأرثوذكس المزبوطين، يعني موجودين عند مارس السورياني، موجود عند يوحنا الدرجي، موجودين في كل مصادر الكنسية. أنا نموي في المحبة غير نمو جاري اللي واقف جنبي بيتناول جنبي. والنمو ده بقى بيخلي تجلي المسيح في حياتي مختلف عن تجلي المسيح في اللي هو صورة المسيح فيه، يعني مختلفة عن صورة المسيح. مش لأن المسيح ليه صور متعددة، وإنما لأن كل واحد بياخد من المسيح على قدر احتماله وعلى قدر نموه، وإلا يوجد عريان. فالعضو في جسد المسيح له حياة واحدة، ولكن له شكل العين غير الإيد غير الرجل غير الود. ده كلام القديس بولس في كورنثوس الأولى 12 إلى 14. ليه؟ لأن الشكل الخارجي في ممارسة الحياة المسيحية بيخلي كل إنسان منا متميز عن الآخر. هذا التمايز هو درجة النمو. يعني ما تقدرش تقول هات حياة أنطونيوس وقارنها بحياة بخوميس. أنا ما أجيب لك يعني اللي هم العظماء في الحياة النسكية، وقارنها بحياة أثناسيوس، وقارن أثناسيوس بكيرولوس، وقارن دول بشنودة الإخميمي. تجد كل واحد ليه حياته الخاصة، والكل هو صورة المسيح، لأن كل واحد خد من المسيح على قدر احتماله وعلى قدر طاقته وعلى قدر فهمه، وأضيف وعلى قدر اشتعال المحبة اللي هي في قلبه. الله لا يعطي النار اللي هي لقلب الإنسان بشكل مطلق ولا الإنسان يموت. فيش إنسان استحمل كيانه الإنساني. في العالم الآخر ده موضوع تاني. ولا يرى الآباء بيقولك إيه؟ لا يراني إنسان ويعيش، في سفر الخروج أصحاح 3، مش لأن في خطية بتموت الإنسان، وإنما الرؤية الإلهية تجعل كل شيء في الإنسان يتوقف عن العمل. يعني أنا أدي لك مثل أنا شفته في الواقع، وده ساعدني إن أفهم كلام الآباء. كانوا عاملين معرض لفان جوخ اللي هو الرسام الهولندي في الناشنال جاليري في لندن. فأنا رحت لندن أتفرج، لأن كان يهمني جدا أشوف اللوحات بتاعت الأخ ده، بالذات الحاجات الجميلة اللي عملها، بما فيها الحتة بتاع الحقل اللي فيه عباد الشمس ده. فرحت وعملت دورة سريعة واخترت الحاجات اللي عاوز أتفرج عليها، ولكن لقيت واحد واقف قدام لوحة. أنا عملت لفتين ورجعت، خدت ساعة، لقيت واقف قدام نفس اللوحة. نزلت الكافيتيريا شربت قهوة ورجعت، لقيت لسه واقف قدام اللوحة 3 ساعات. فاستغربت، فكلمت بقول له سيادتك واقف هنا يعني ليك 3 ساعات. فتخض الراجل، قال لي انت يعني مسؤول عن سيكوريتي؟ لا انا مجرد زائر عادي يعني. قال لي اصل هنا اللوحه دي انا مستني بفروغ الصبر اشوفها. ده بقى لا اكل ولا شرب ولا اتحرك من مكانه. وادي لك مثل تاني، كان عندنا واحده زميلتنا حصل لها ورم في المخ، وخدناها للمستشفى. العملية إزالة الورم دي خدت 22 ساعة. فأنا كنت مع الأخت دي بصلي لها في المستشفى، وجاء الرجل الجراح دكتور فريس، ده جراح اسكتلندي مشهور في العالم كله بجراحات المخ. بقول له الجراح تاخد ايه؟ قال لي تروح تتغدى وتتعشى ويكون لسه في أوضة العمليات. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني ما بين 20-22 ساعة. ياه، ما بتتعبش؟ قال لي لا، بهذا التعبير، قال لي كل شيء شت داون. لا تروح دورة المية؟ قال لي لا. ليه؟ لأن التركيز في شيء. قال لي أنا اختبرتها على مستوى بسيط، يعني على قدي، على قد حالتي. التركيز في شيء يمنعك من التفكير في أمور أخرى، وكل حاجة فيك تنحصر في هذا، في الموضوع ده بتركز فيه. فلو احنا قدرنا نشوف الله بالعيون الطبيعية، لا هنقدر ناكل ولا نشرب ولا نتحرك ولا ننام ولا حتى نتنفس ونموت. فمؤجل التجلي الكامل للعالم الآخر، لأن لذلك الذي صنعنا لهذا عين هو الله الذي أعطانا أيضا عنون الروح. فعدد 6، فإذا نحن وثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب. شوف أدي كلام راجل طلع السماء الثالثة، أن قاعد في الجسد ولكن مستوطن في الجسد، يعني غريب، متغربون عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن للرب. يعني يريد بقى بالإيمان بتاعنا نسيب بقى الجسد ونطلع فوق، بس يعني لسه برضو مؤجل اليوم الأخير، يوم الدينون الحياة ويوم قيامة الأموات. فما نأخذه يا إخوة هو المذاق الأول ولا عربون، إنما الكامل سيأتي. فما فيش داعي أن أنا يعني أثقل نفسي بأبحاث فلسفية عن البروسوبن والهيبوستاسيس والقناع والشخص ومش عارف ايه. كل هذه الامور كان ليها وضع في اللاهوت من اجل الحياة الروحية. فانا منساش الجانب الروحي المستيكي، وامسك في الجانب النظري المتعب اللي يخليني ادخل في دهاليز الفكر وانسى الحقائق الثلاثة الاساسية الكبرى التي لأجلها وجد اللاهوت المسيحي. الحقيقة الأولى أن الوجود والحياة يسبق كل الكلمات، ودي قالها أساس الرسولي في الرد على الأريسيين في المقالة الأولى ضد الأريسيين، اللهم الأبوة والبنوة سبقت الحروف والكلمات. لازم يكون في شيء موجود في الأول وبعدين أديله اسم. فالاسم والصفة لا يخلق الوجود، لا، في وجود والوجود يسبق الألفاظ. ودي التفريعة الوحيدة التي تفصل بين الأرثوذكسية وبين الهرطقة. أقولها تاني عشان ما تنساش، الوجود يسبق الألفاظ. فأنت بتتكلم عن الوجود، تقول لي القناع، أقول لك أهلا وسهلا، بروسوفن أهلا وسهلا، هيبوستاس أهلا وسهلا، وسي على رأسي من فوق، وسي سبستنس مش عارف إيه، سبستنس، كل الكلمات دي يا سيد على رأسي من فوق. لما أنت بتقصد إيه؟ تقصد بتتكلم عن الوجود والحياة، ولا داخل في تلفيف الاصطلاحات اللفظية واللغوية الخاصة بفقه اللغة؟ فقه اللغة ده سكة تانية ملهاش علاقة باللاهوت. إن كان فقه اللغة يقدم علاقة خدمة للاهوت فهو من أجل الإيضاح، إنما أنا لازم أرجع للحقيقة والوجود. النقطة التانية أن الوجود والحياة ليس وجودا ذاتي، يعني مفيش واحد أوجد ذاته بذاته، الواجب الوجود هو الله، وكل كائن هو موجود، ووجوده مجموعة علاقات تربطه بغيره من الكائنات شاء أم أبى هذا الكائن. يعني أنا أذكر كنا عاملين مؤتمر في جامعة كامبريدج زمان قبل نسيب الجامعة سنة 2002، ودي من الحاجات اللي أنا يعني حزين جدا لأني سبتها وراي في إنجلترا. كل شهر بقى فيه مؤتمر على موضوع يوم السبت كده الصبحية من الساعة 9 للساعة 3 بعد الظهر، ويبقى في بانل ديسكشن ويجيبوا فيه أساتذة بقى بيبقى من الجامعة ومن خارج الجامعة. وكان عندنا مؤتمر عن الجسد، عن الجسد ده بودي، وكان فيه بتوع اللاهوت بتوع السيكولوجي بتوع التاريخ بتوع الفلسفة بتوع الطب، وكانت الأستاذة علم التشريح في الجامعة كانت موجودة إحدى المتكلمات، وبنت كده يعني لسه أندر جرادويت يعني لسه ما تخرجتش صليتة اللسان. فبعد يعني قربنا نخلص وفي آخر 5 دقايق المسؤول عن الاجتماع 5 دقايق لسؤال للي ما كانش عنده فرصة يسأل. فوقت البنت دي لسانها صليت وقالت أنا جسد ده ملكي، وكل كلام قلته ده كلام قالت كلام أبيح ما تقالش يعني، وده جسدي ملكي وأنا ما حدش من حقه يتكلم على الجسد بتاعي. فوقفت ترد عليها أستاذة التشريح الأناتومي يعني في جامعة كامبريدج، الرد بقى رد أستاذة قالت لها جسدك مش ملكي، لأن الأكل اللي انت بتاكليه جاي من الأرض، والهواء اللي انت بتنفسيه ده جاي خلقه ربنا، والعجلة ولا العربية اللي انت بتركبيها دي من الشوارع اللي رصفتها الحكومة، والعجلة دي عملها مصنع الرالي اللي موجود في نوتنغهام، وجسدك ده الحقيقة ما جاش كده من لوحدي، ده أبوك وأمك اتجوزوا وشرحت لها العلاقة بين الخلية المذكرة والمؤنثة كده في عجالة، واللغة اللي انت بتتكلميها دي لا انت اللي انت عملتيها ولا خلقتيها، ده انت اللغة دي خدتها من أبوك وأمك والجامعة هنا بتصلح حالك. فالكلام ال أنا بحاول أترجم الكلام الإنجليزي اللي سمعته بتقولها الكلام السخيف البايخ اللي انت قلتيه ده لا محل له في عقل إنسان سليم. فبعد الاجتماع تعالي عشان أكشف عليك أشوفك أنت القوى العقلية بتاعتك تخليك تلميذ عندنا في الجامعة ولا لأ. يعني أنت الجسد بتاعك ده الجسد the body بما فيه من لحم وعظم وأعضاء وما إليه، ده مجموعة علاقات لا يمكن أن توجد باستقلال عن الكون ولا عن المجتمع ولا عن القانون ولا عن البوليس ولا عن المستشفى ولا عن المدرس ولا عن الأب والأم ولا عن السلالة البشرية اللي ادتك للدي اللي بيسموها إيه الدي إن إيه، ولا مش يعني دخلتها في الحياة. وطبعا اللي قاعدين ضحكوا الحقيقة، لأن طبعا كان لأول مرة يبان إن الجسد ده مش ملك خاص، يعني not private property. وقلت لها بعد المؤتمر يخلص تعالى انا عايزاك، وقفت لها وهي خارجه من الباب مسكتها وخدتها تتكلم معها على رواق يعني. وأنا أعجبت بالحقيقة بالتصرف الأستاذة، لأن إحنا عندنا هنا مشكلة إن إحنا نسينا إن الإنسان ما هوش وجود ذاتي، والوجود الذاتي ده هو الذي يحطم كل ما يمكن أن تبنيه الحضارة الإنسانية. أنا حر في جسدي، أنا حر في عقلي، أنا حر مش عارف إيه، الكلام ده بسمعه من العيال الأمريكان هنا في 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 إنديانا. نقطة الثالثة الأخيرة، أنا طولت عليكم في الكلام وعندي اجتماع لازم يعني أروح أحضره، إن إحنا في النقطة الثالثة دي، ودي إحنا مش عاوزين نتكلم عنها، عايزين نسيبها كده للصدفة، وهي موضوع الشركة. موضوع الشركة أصله موضوع غايب ومفقود من لاهوت كل الكنائس. موضوع الشركة لا يبدأ بالألفاظ ولا بالمصطلحات اللاهوتية، رغم أهمية المصطلحات والألفاظ. موضوع الشركة يبدأ بالنقطة الأولى، هي موضوع الوجود والحياة. أنا لكي أنمو نموا حقيقيا لن يكون لي نمو حقيقي إلا بالشركة. ليه؟ لأن لازم أحب. في الترياد الثلاثي اللي بيقولوا ماكسيموس المعترف، وبيقولوا أغسطينوس، بيقولوا الآباء، أنا بحب وبتحب، يعني I love and I need to be loved and I need to exist. فالثلاثة دول مع بعض، وto exist in communion، موجود في شركة. لأن خد لي بالك، لا أقدر أحب ولا أقدر أتحب إلا بالشركة. طبعا على مستوى الأسرة، على مستوى الزيجة، على مستوى الكنيسة، على مستوى المجتمع. طبعا ليه 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 يا إخوة؟ لأن إحنا مش عاوزين نفتح موضوع المحبة الإلهية أصلا، لأن لو فتحناه لو فتحنا موضوع المحبة الإلهية هنضطر نخش في المشاكل الكنسية اللي عندنا، وإحنا مش عاوزين نواجه المشاكل اللي عندنا، عاوزين ندفن نفسنا في التراب أو في الرمز زي النعام. فمن الضروري يا أحبائي، يا أحباء وأحباء الله، إن أنا يكون عندي وعي إن وجودي المستقل الذاتي الأوتونومي اللي عندي لا يمكن أن أتحقق أوتونومي. وصلنا لما اتكلمت عن الأوتونومي لأن عيني على حاجتين في المجتمع الأوروبي، وهو الانتشار البوذية عند المسيحيين وما يعرف بالنيو إيج. البوذية والنيو إيج عاوزين يمسحوا الوعي الذاتي، وعي الإنسان بذاته. وعي الإنسان بذاته هو أحد مكونات الصورة الإلهية للإنسان. شيل السلف أويرنس يبقى ما فيش إنسان. فالنيرفانا في البوذية أو ذوبان الإنسان في الكون في النيو إيج، اللي هو بينهي وجود الإنسان ووعي الإنسان بذاته، ده هو اللي بيدمر حياة الإنسانية. ولذلك أنا عايز أقول لك على نقطة، يعني بس كده على الخريطة، تجد إيه؟ تجد الإسلام والبوذية تنتشر في أكثر أماكن العالم تخلف. ليه؟ لأن أصلا أنت في الإسلام لا يوجد وعي للإنسان بذاته إلا من خلال الشريعة. الشريعة مش وعي بالذات. الشريعة الإسلامية في جوهرها هي تدمير لذات الإنسان. ليه؟ هقول لك ليه؟ لأنك أنت بتحط مجموعة قواعد مصمتة جوفاء impersonal، ليست شخصية، علشان تبني عليها حياة شخصية. وبعدين لا يمكن أن تبني شيئا إيجابي على شيء سلبي، ولا يمكن أن تبني شيء شخصي على شيء فاقد ما هو شخصي، ولا يمكن أن يبنى الإنسان على القانون والشريعة، لأن القانون والشريعة تبدأ بتقييد أهم عنصر في حياة الإنسان وهو حرية الاختيار. حرية الاختيار من المحبة. فدي كارثة كبيرة جدا، وكارثة كبيرة. إحنا يعني أنا كنت أسمع من أحمد بهاء الدين، وده كان من أكبر محرير الأهرام، وكنت أحبه جدا، وكان أعتبر اللقاء به في القاهرة يعتبر زي يوم العيد عندي، اللي كنت الأول بقى يعني قاعد مع رجل مثقف كبير. فمرة قاعدين في بيته في وجود نيابة المتنيح الأنبا صمويل، وبعدين كنا نتكلم على تطبيق الشريعة الإسلامية، كان في أيام حكم أنور السادات. فهو كان كتب مقالة في عمود في الأهرام فبيقول إن الله يزرع بالسلطان ما لا يزرع بالقرآن. فأنا بقول له يا أستاذ أحمد، أنت أستاذنا الكبير وراجل مثقف كبير، ما يزرع بالسلطان يا أستاذ أحمد هو فقدان حرية الاختيار. قال لي مظبوط. ما يزرع بالقرآن يعني أنا أتمنى أنه يكون مزروعا بالعلم والفكر والمعرفة، لأن القرآن يدعو الإنسان إلى التفكير. قال لي مظبوط. الله، طب يا أستاذ أحمد أنت كنت تقصد إيه في المقالة؟ قال لي كنت أقصد ولاد كذا كذا، كلام أبيح ما يتقالش، اللي هم عاوزين يدمروا المجتمع بالإرهاب. ما كنت تقول هذا الكلام؟ قال لا، هذا الكلام كان مكتوب في الأهرام لفئة معينة من الناس. وكويس أنت قلت لي في الأسبوع اللي بعديه أنا هكتب مقال أصلح فيه الكلام بتاعي. قلت له يا سيدي، ما يزرع بالسلطان يزرع عبيدا، ويزرع البشر الذين يخافون من العقوبة، والخوف من العقوبة لا ينشئ ديمقراطية. قال لي صحيح. قلت له طب ازاي بقى الله يزرع بالسلطان عبيد ما لا يزرع بالقرآن بالفكر وبالمعرفة وبالإيمان؟ قال لي صحيح. قلت له كيف يمكن أن يوضع هذا العمل الخطير المدمر وينسب إلى الله؟ قال لي أصل دي عبارة موجودة عن ابن تيمية. ابن تيمية يعتبر الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، والمعلم الأول لحسن البنا، وبعد كده لحركة حماس في غزة. قلت له طب اكتب، وما كتبش طبعا لأسباب أنا ما أعرفهاش، الموضوع ما يخصنيش. لكن عايز أرجع أقول لك إيه، أقول لك هنا نفس الكلام في خطاب الدين القبط. ما تجيش تقول القانون الكنسي بيقول، القانون الكنسي بيعمل، القانون الكنسي مش عارف إيه. تقييد حرية الإرادة في الإنسان لا يخلق الفضيلة، يخلق النفاق. لكن تحرير الإرادة يبدأ بالمحبة، ويبدأ بإصلاح أخطر مضربة في الإنسان. ودي التعليم الشرقي القديم اللي موجود عند الآباء اللي احنا أنكرناه لأسباب غريبة الشكل. احنا في رمية أصحاح 5 عدد 12، لو عندك طبعة جيدة للكتاب المقدس وتروح للنص الإنجليزي وترى رمية 5 12، تلاقي النص ماشي ازاي. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وتلاقي كده داش شرط على إذ أخطأ الجميع. ليه حط داش؟ لأن في فرق بين القراءة الشرقية وبين القراءة الغربية. ده أي طبعة إنجليزية محترمة هتحط لك الداش. في العربي ما حطهاش، لأن مستر فان دايك أصله كان بروتستانتي واحد وسبها كده. إذا أخطأ الجميع في الشرق بنقول إذا أخطأ الجميع في الموت، إن المورتاليتي الموت هي سبب فساد الإنسان وسبب البحث الدائب والزايد عن الحد للخطيئة، على إن الإنسان عاوز يخلد نفسه عن طريق الخطيئة. في الغرب قال لك إذا أخطأ الجميع في آدم، ده تعليم أغسطينوس، نحن ورثنا الموت من آدم ولم نرث خطيئة آدم، والموت هو سبب الخطيئة. المورتاليتي دي هي اللي بتحرك الإنسان ناحية الفساد، وبتحرك الإنسان للدفاع المستمر عن نفسه حتى بالعدوان على غيره، وحتى باستهلاك القوة اللي فيه من أجل البحث عن الخلود بكافة الوسائل ولو بتدمير الجسد. يعني أنا لما كنت بشتغل مع دكتور فرانك ليك في عيادة الأمراض النفسية، كنت بستغرب على التصرفات البشر اللي كانوا بيجوا العيادة النفسية. كنت بستغرب جدا يعني إن هو بيدمر نفسه بنفسه، لأن في تدمير ذاته لذاته هو في حقيقة الأمر بحث عن الذات. بس بحث عن إيه؟ بحث بطريق ملتوي، واحنا لازم نصلح له البحث عن الذات انه يتجه للبحث عن ذاته عن طريق المحبه، عن طريق الشركه. يعني لما نشوف الكلام ده عند ناس 35 36 و40 و45 و50 و60 60 و65 و80 كمان، فجاه تستيقظ فيه حاجات قديمه، تروماتيك اكسبيرينس، حصل له هو مش عارف عنده 20 سنه 10 سنين مش عارف ايه كلام من هذا النوع. فتبص تلاقي ايه دفاع عن النفس وعاوز يصلح حاجه، لكن هو بيصلحها بينحرف اكتر. ليه؟ لان من ساعه الطرد من الفردوس والانسان دائم البحث عن ذاته، ودي من علامات الموت الموجوده فينا. ولذلك الاستاذ بتاعنا درس علم النفس اول شراره خليته يؤمن بالمسيح، هو كان طبيب في الهند، في يوم كده كان قرفان من اللي بيحصل له في الهند، فتح العهد الجديد كده يعني صدفه، فلقى كلام المسيح بيقول ايه، بيقول ايه ان المسيح لو المجد بيقول للانسان من اراد نفسه يهلكها ومن اهلك نفسه من اجل يجدها. قال ايه ده الريفيرس لو اللي موجود عندنا. ازاي يعني؟ الانسان اصلا لما انحصر في ذاته بتسمى النرجسية، يهلك ذاته، لكن اذا خرج بره النرجسية، خرج بره الذات وسعى الى الشركة يعيش. الشركة هي الدواء، والشركة هي المحبة، والمحبة هي المحبة الثالوثية اللي مصدرها ان مفيش اقنوم من الاقانيم يحيى لذاته. الحياة للذات هي صورة الانسان الساقط. دي بقى الانديفيديول. ده انا استغربت ان محي الدين ابن عربي المتصوف المسلم في القرن 13 يقول ايه؟ الفرد انديفيديول يعني فرد، ومتى احب فاقنم. لان المحبة تدفع الإنسان إلى أن يكون شخص ويجد ذاته في العلاقة مع الآخر، ودي اللي بتخلي الإنسان مش يخرج عن ذاته، لا لا لا، دي بتخلي الإنسان ينمو كيانه، ينمو نمو بقبول الآخر. في كتاب عمال أصرخ على الأقباط وعلى السريان وعلى الأرمن وعلى على الكاثوليك وعلى الأرثوذكس بتاع مارتن بوبر BUBER اسمه I and thou، أنا وأنت، مارتن بوبر. ولو ما قروا الكتاب، لأن كلمة I أنا ليس لها وجود حقيقي إلا بكلمة أنت. ما تقدرش تقول أنت إلا إذا كان عندك وعي بالأنا، ولا يمكن للأنا أن يكون ليها أي قيمة إلا بالعلاقة مع أنت. اقرأ الكتاب، ما اقدرش الخص الكتاب لان الوقت بتاعنا تقريبا انتهى، لكن عاوز اقول يعني في عجاله سريعه عشان خاطر الكلام ما يضيعش، ان البحث عن اي مصطلح لاهوتي ايا كان يجب ان يكون من اجل اكتشاف العراق وليس من اجل التحليل اللفظي اللغوي فقط. الاستخدام التاريخي لاي لفظ يجب أن يستوعب من خلال استخدام اللاهوتي في العلاقة التي استعلنت لنا في يسوع المسيح، أو التي استعلنت في الأقانيم الثلاثة في الثالوث. أنا عندي مقياس بقيس به كل مفردات اللغة، كل كلمة في الكتاب المقدس أو عند الأباء أو في الكتابات اللاهوتية بقيسها مقياس لا يخطئ، اتحاد اللاهوت بنسود في الرب يسوع أو الثالوث الواحد غير المنفصل الذي في كل أقنوم له وجود متميز ولكنه وجود واحد. فأنا ما تجيبليش، احنا عندنا قواميس كل كتاب وزنه بتاع 4 كيلو ويشرح لك الأصل السرياني والأرامي واللاتيني واليوناني والإبطي عادي موجود عندنا، وجميلة جدا ودراسة يعني مغرية بال انك تغطس فيها لحد شعر راسك. لكن قبل ما تتكلم ما تنساش الكلام اللي قلناه في الاول، الوجود والحياة يسبق اللفظ. ولذلك لازم ارجع اقول الكلام من جديد، المصطلح اللاهوتي يجب ان يراجع على العلاقة المعلنة في يسوع المسيح. وانا لو سبت دي لا القاموس تنفعني ولا كتب اللاهوت تنفعني ولا الأنبا فلان ينفعني، لأنها حتى علاقتي بالمسيح هي علاقة كيان بكيان. فالأول يكون لي علاقة بالكيان وبعدين ندور على الكلمات. الكلمة ما بتظبطش العلاقة. اللي بيظبط العلاقة هو المحبة، والمحبة شركة، والشركة تعيد صياغة معاني الكلمات. ده غريغوريوس النيزيانزي. وأنا استغربت لما هو بيقول التجسد ألزمنا بأن نبحث عن لغة جديدة، وإحنا لسه بندور عليها من القرن الرابع لحد النهاردة، وعملنا فيها حاجات كتير، لكن لسه يعني ما اكتشفناش اللغة الجديدة، لسه بندور عليها. فلذلك إخوة، الوعي بالذات ضروري، ولكنه وعي بالذات من أجل يسوع. والنمو الذاتي ضروري، ولكنه ليس نموا من أجل الذات، إنما هو نمو من أجل يسوع. الرب يسوع المسيح إلهنا الذي أنار حياتنا بالخلود وبالقيامة، وأعطانا قوة الصليب المحيي لكي يبيد قوة الموت، لأن الموت ليه لوجيك معين، لأن إحنا لازم يكون عندنا فهم لمنطق المحبة، منطق المحبة. فالمسيح إلهنا يسكب هذه المحبة في قلوبنا بالروح القدس لكي أستنير، ولتكن هذه الاستنارة هي القاموس الحقيقي الحي، وليس القاموس المكتوب بالورق وبالحبر. له المجد الدائم إلى الآن، إلى الآن، إلى الأبد.